السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ولكم في أوقاتكم وأعمالكم وأعماركم وأهليكم وذراريكم، وجزاكم الله خيرا على اقتطاع هذه الحصة من أوقاتكم لمذاكرة العلم والمباحثة فيه، فإن هذا من أجل الطاعات وأعظم القربات، وخاصة في أزمنة فشو الجهالات وظهور المنكرات وانتشار البدع والمحدثات ورفع عقيرة الشهوات والشبهات، فلا شك أن اقتطاع الوقت تقربا إلى الله تعالى في طلب العلم مما يرجى عظيم أجره للعبد، وكذلك واسع نفعه على نفسه وأهله وعلى عامة المسلمين، فإنه كلما اشتدت الحاجة إلى العلم وعظمت الحاجة إليه والفاق إليه، كلما كان أجر القائمين به أعظم، ولهذا عظم أجر المجددين في الدين والمصلحين لعظيم نفعهم وعظيم أثرهم مع شدة الحاجة لما يقولونه ويبثونه من العلم الصافي المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمأخوذ عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قرر إخوانكم كما قرأتم في الإعلان وسمعتم أن تكون الحصة في هذا اليوم يوم الثلاثاء 28 من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف بين مغرب وعشاء، أن تكون في القراءة والتعليق المختصر على هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإمام أحمد ابن حنبل المشهورة باسم أصول السنة، التي يرويها عنه عبدوس بن مالك العطار، وهي رسالة ثابتة النسبة إلى الإمام أحمد، رواها اللالكائي رحمه الله بإسناده في اعتقاد أهل السنة، شرح اعتقاد أهل السنة، وإسناده موجود على نسختي وعلى طرة المخطوط، وهكذا ذكرها علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى بأسانيدهم إلى الإمام أحمد، كما صنع أبو يعلى في طبقات الحنابلة، وكما صنع ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه كثير الاعتناء بها والعزو إليها والنقل منها، كما تجده في عدد من كتبه ككتابه منهاج السنة النبوية، وكتابه درء تعارض العقل والنقل، ومواضع من كتبه الأخرى رحمه الله تعالى. والحقيقة أني نظرا لما تقتضيه طبيعة مثل هذه اللقاءات المختصرة، لا تسمح لك هذه اللقاءات المختصرة أن تمضي على الكتاب على شرح ألفاظه ومسائل لفظة لفظة أو مسألة مسألة، ولكن يكون الغرض والهدف من ذلك أو القصد من ذلك أن يمر على الكتاب فيتذكر بعض الناس مسائل قد نسيها، أو يتعلم مسائل لم يسبق له أن سمع بها من خلال المرور على الكتاب. فوقع في نفسي لما سلكته في مثل هذه الدورات في مواطن أخرى لبعض إخوانكم في بعض الدول، أني أرتبه على غير ترتيب المؤلف رحمه الله، بمعنى أن أجمع مسائل الباب الواحد كلها في موضع واحد، وهذا سترونه عمليا الآن. فمثلا إذا جئنا إلى ما يتعلق بالعقائد فيما يكون في اليوم الآخر، نسرد ما يتعلق من علامات الساعة، مسيح الدجال وعيسى بن مريم وعذاب القبر ونعيمه وما يتعلق بالحوض وما يتعلق بالميزان وما يتعلق بالصراط كلها تسرد سردا واحدا، لكنها مذكورة في الرسالة على غير هذا الترتيب، هذه مقدمة وهذه مؤخرة. وهكذا إذا جئنا إلى مسائل الإيمان وما يخرج به المرء من الدين وما ينقص إيمانه ولا ينقضه بالكلية، فوفرقها الإمام رحمه الله تعالى، وكيف يعامل الفاسق الملي المسلم في الدنيا من حيث الصلاة عليه ومن حيث الترحم عليه ومن حيث الاستغفار له، وهذه آخر مسألة طرقها رحمه الله مع مباحث مسائل الإيمان وفروعه. وهكذا ما يتعلق بمسائل الولاية وما ترتب عليها والأحكام المترتبة عليها فتكون في يعني مسألة مستقلة، فأراعي أنا هذا إن شاء الله تعالى، سترونه عمليا في الترتيب. وكلكم الحمد لله قد اتحدت نسخكم، أعني الإخوة الذين بين يدي الآن، اتحدت نسخكم. فإذا أردت أن أشرح الفقرة فأقول وتتمتها انظر الفقرة رقم كذا، فنأتي بالكلام الذي في تلك الفقرة ونضعه في هذا المحل المناسب، وذلك اختصارا للوقت وتحصيلا للفائدة إن شاء الله، ولو كان طرفا منها وليس الفائدة الكاملة التي نرجو أو كان يزور المرء في نفسه. فأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه رسالة عظيمة جليلة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بما إذا عرفت ما فيها استفدت فائدتين: الفائدة الأولى أن تعرف عقائد الأئمة فتتبعها، والفائدة الثانية أن تعرف من هو في زمانك على هذه العقائد فيستحق منك الموالاة والمحبة ويستحق منك التأييد والنصرة ويستحق منك التعاون معه ولو كان أبعد منك نسبا وأبعد منك دارا. وإذا كان مخالفا لما في هذه العقائد التي عليها أئمة الإسلام والسنة استحق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من البغض ومن الرد ومن الهجران ومن المعادات على قدر هذه المخالفة التي خالفها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان أقرب إليك نسبا وأقرب إليك دارا. فبهذا تستفيد لما تعلم عقائد هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى والتي رووها جيلا بعد جيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها الصحابة عنهم، ورواها أتباع التابعون عن الصحابة، ورواها أتباع التابعين عن التابعين، حتى أدركهم أئمة الإسلام المصنفين أرباب الكتب من الجوامع والمسانيد والصحاح والسنن، فجمعوا تلك الأحاديث وبوبوها، فكانوا في جمعها على مناهج شتى كلها تؤدي الخدمة في حفظ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته وأداء الأمانة. فمنهم من ألف الكتب الجوامع التي فيها العقائد والفقهيات والمسائل والأحكام. خذ مثلا على ذلك أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه، تجده بدأ بكتاب بدء الوحي وكتاب العلم وكتاب الإيمان، وذكر كتاب الاعتصام بالسنة الكتاب والسنة، وختم صحيحه بكتاب التوحيد وإثبات الصفات والرد على الجهمية. فنلاحظ وهكذا كتاب القدر وهكذا غير من الكتب التي وضعت في هذه الجوامع مع كتاب الطهارة والصلاة والنكاح والطلاق وغير ذلك من والبيوع وغير ذلك من أحكام الدين. ومن الأئمة رحمهم الله وخاصة زمن اشتداد البدعة وابتلاء الأمة بها وبأهلها ودعاتها من أفرد جانب الاعتقاد بمصنفات مستقلة، فيتتبع أشهر مسائل الاعتقاد الفارقة بين أهل الاتباع وأهل الابتداع فيصنفها ويسوق فيها الأدلة دليلا دليلا على كل مسألة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. وعلى هذا مثل كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، والسنة للإمام أبي بكر بن أبي عاصم، والسنة للخلال أبي بكر الخلال رحمه الله، أحمد بن محمد بن هارون الخلال، وهكذا مثل كتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، وهكذا مسائل كتاب السنة للحافظ أبي محمد بن أبي زمنين المالكي رحمه الله تعالى، وهكذا شرح اعتقاد أهل السنة للدالكائي، وهكذا الإبانة الكبرى لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة، وهكذا كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري الشافعي المكي رحمه الله تعالى وغيرها. فأفردوا إذن كتبا في جانب العقائد وجامع الأصول التي من خالفها عد من أهل البدع، وكان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، يسمون أهل البدع أهل الأهواء، وذلك لتركهم السنن واتباعهم أهواءهم. فصنفوا حفظكم الله هذه الكتب الجوامع الكبيرة، وتجدها فقط مفردة في باب الاعتقاد، وسموها كما سمعتم السنة أو الإيمان أو الاعتقاد أو نحو أو الشريعة، كما في الإبانة عن شريعة واعتقاد الفرقة الناجية، الشريعة للآجري، الإيمان لابن لأبي عبيد، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان للحافظ الكبير ابن مندة، وهكذا أمثال هذه المصنفات. فقد يسمونها كتبها بالإيمان، يسمونها بالسنة، يسمونها بالاعتقاد. ولما عظمت الفتنة والمحنة في أيام الثلاثة الخلفاء من العباسيين المأمون والمعتصم والواثق، أيضا صنف أئمة السنة الرسائل المختصرة، الرسائل المختصرة، ومنها هذه الرسالة العظيمة رسول أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. إذن ففهمنا من هذا السرد المختصر لمسالكهم في التأليف والتصنيف والكتابة على أن المراد بالسنة هنا ليس الذي يقابل الواجب عند المتأخرين وعند الفقهاء والأصوليين، أن السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي المندوب والمستحب والمرغب فيه عند قوم. لا، المراد بالسنة هنا أصول عقائد الدين وعقائد الديانة والشريعة التي من خرج عنها عد من أهل البدع والأهواء. فليس إدخال الرجل في الإسلام وإخراجه منه بالهوى، وكذلك ليس إدخال الرجل في السنة وإخراجه من السنة بالهوى، هذه أحكام لله ورسوله، فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله. وكيف سيعرف الإسلام من غيره من لم يدرسه ويعرف التوحيد من الشرك؟ وكيف سيعرف السنة من ضدها من لم يتعلمها ويعرفها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومضى على نهجهم الأئمة المتبعون، أئمة الهدى المتبعون الذين لهم لسان صدق في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف سيحكم وكيف سيعرف؟ سيدخل في السنة من ليس من أهلها، كما تراه في مناهج محدثة قديمة وحديثة، تدخل في السنة من ليس من أهلها، وتبقي في السنة من ينقض أصولها يكون من أهلها، ثم يحدث فيها نقضا وأصولا ومخالفات عدة، ومع ذلك يصرون على إبقائه في السنة ويستعظمون إخراجه من السنة ولا يستعظمون جريمته في نقض أصول السنة. وتجد أناسا آخرين قد بلغوا في الغلو شطوى، شط بهم وشطن بهم شيطانهم، فأصبحوا يخرجون من السنة أهلها، بل ربما أخرجوا من السنة أعلامها وفحولها، الذابين عنها بغلو فج وأسلوب ممقوت إنما يسيرون فيه على هدي الخوارج المارقين والضلال الماضين لا على أدي السلف رحمهم الله. فالميزان في ذلك هو العلم والهدى، ليس المحبة الشخصية والهوى أن تدخل من تشاء أو تخرج من تشاء، إنما الميزان هو العلم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأئمة نقلوه الحمد لله، كل شيء محفوظ، فعلينا أن ندرس بصدق وبإخلاص وبتجرد للحق وابتغاء ثواب الله والخوف من الله عز وجل أن نترك الحق بعد معرفته رغبة في الدنيا أو رهبة من أهلها. نخاف الله ونخشاه ونعلم أننا متعبدون لله عز وجل بهذا الوحي الكريم وبهذا الميراث النبوي العظيم. وهذا الميراث النبوي على ثلاثة أقسام: إما أخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله، فيجب الإيمان به على الوجه الذي آمن به صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالحون، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالقسم الثاني من هذا الميراث النبوي ما كان أخبارا عما كان في الماضي وعما سيكون في المستقبل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعما هو كائن الآن. وفي هذا جاء من ربنا القصص والوعد والوعيد وأخبار الجنة والنار، فيجب الإيمان به وتصديقه بشرط ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعار المؤمنين في ذلك مقولة الصديق الأكبر وأعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال يوم الإسراء والمعراج: إن كان محمد قال فقد صدق. محققين قول الله جل وعز: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فنصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما شنع المشنعون وشغب المشغبون. ولقد حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر مما مضى بحضرة أصحابه، ولم يكن في مجلسه الشيخان وزيراه ونائباه أبو بكر وعمر، فحدث أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل أراد أن يركب بقرة كما يركب الدابة، يعني يركب عليها مثل الخيل والحمار والبعير، فالتفتت إليه وقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: يا سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي: وليس ثمت أبو بكر ولا عمر في المجلس. وذكر في من كان قبلنا رجلا راعيا، جاء الذئب فأخذ شاة، فجاء صاحب الشاة فأخذها من الذئب من فمه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم لا راعي لها إلا أنا؟ فقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما ثمت في المجلس أبو بكر ولا عمر. هذا القسم الثاني، الأخبار عما كان وما هو كائن وما سيكون إلى أن يدخل الجنة. وهذا كثير في القرآن وكثير في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الإيمان به والتسليم، إيمان والتسليم في كل الأبواب. والقسم الثالث ما أمر الله به ونهى عنه مما يتعلق بالقلوب وبالألسن وبالجوارح فعلا وتركا، مما يتعلق بالأعمال من أعمال القلوب واعتقاداتها وأعمالها ومحبتها وبغضها وخشيتها وتوكلها وإنابتها إلى فاطرها سبحانه وتعالى، وما يتعلق بالحب والبغض والكره وغير ذلك، والمنهيات كالحسد والحقد والعجب والغرور وغير ذلك، وهكذا ما يتعلق بأعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وإحسان إلى الجيران. هذا هو القسم الثالث. هذه الثلاث الأقسام شاملة لكل ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم بها هم ورثته هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معكم بالأمس، ألا وإن العلماء ورثته الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. فهذه أقسام هذا العلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ندرس بجد وصدق هذه العقائد التي رواها لنا الأئمة وألفوها وجمعوها ونصحوا لنا وللأمة، وقالوا هذه أصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خالفها فليس من أهل السنة وأصبح من أهل البدعة والهوى والمذمة، فاستحق من العقوبات الشرعية من البغض القلبي والهجران والرد عليه بحسب إحداثه في دين الله تبارك وتعالى. وهكذا سار السلف الصالح رضي الله عنهم. وستأتي معكم جملة من الأخبار كالأخبار التي في القدر والأخبار التي ستكون عما يكون يوم القيامة من الميزان والحوض والرؤية والصراط وما يكون من أشراط الساعة، كل هذا نؤمن به ونصدق به ونقبله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في أصحابه وأخرج معه من بيته كتابين يحملهما في يده، فقال في الكتاب الذي عن يمينه: في هذا الكتاب أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم عن آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، ثم يرمي الكتاب فلا يراه أحد، ويأخذ الكتاب الذي عن يسره عن يساره بيساره، فيقول: في هذا الكتاب أسماء أهل النار وأسماء آبائهم لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، ثم رمى به. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. آمن أهل السنة من قديم الزمان بهذا الخبر، قالوا: لا نعلم كيفيته، نؤمن به على حقيقته. بعض الناس أجل إيمانه حتى جاء اليسب والشرائح المعاصرة فبدأ إيمانه يزداد قليلا. نحن لا نعلق إيماننا بخبر رسول الله، لا باكتشاف مخترع ولا بتأييد طبيب ولا بكلام فيلسوف ولا جيولوجي ولا فيزيائي ولا طبيب ولا فيسيولوجي ولا شيء، لأن إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمان مطلق غير مقيد، وتسليمك له تسليم مطلق، وإذعانك إذعان مطلق لا قيد فيه. اليوم بعض الناس يعرف يسبي صغير مثل الظفر، فيه بلايين المعلومات والكتب والأسماء، وهذا صنع مخلوق، والله خلق كل صانع وصنعته كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نقرأ ما يتعلق بالرسالة، هذه مقدمة مهمة. أصول السنة عندنا، أنا كما قلت لكم يعني ربما يخلص لنا مجلسين أو ثلاثة مجالس فقط، والرسالة فيها نوع طول ومسائل، فسأختصر على هذه الطريقة إن شاء الله. مثلا نقرأ الإسناد الآن للنسخة، هذه الرسالة ثابتة عن أحمد رحمه الله إن شاء الله. سم تحبهم.
بسم الله،
قال الشيخ الإمام،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال حدثنا الشيخ أبو عبد
لا يخفاك الفرق، إذا كان بالتحريك إذا حركت الميم فيقال الهمذاني نسبة إلى همذان بلدة من جهات ما وراء فارس وعراق العجم، وأما الهمداني فهذا نسبة إلى قبيلة همدان معروفة وهي منتشرة في بقاع العالم العربي وغير العربي اليوم قبيلة همدان. فإذا نسب إلى القبيلة قيل الهمداني بسكون الميم والدال المهملة، وإذا نسب إلى البلدة قيل الهمذاني بتحريك الميم وبالذال المعجمة. نعم.
قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر الربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا
هذا راوي النسخة وراوي هذه العقيدة النفيسة التي قال فيها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، يعني قال فيها ابن أبي يعلى لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، ونحن الحمد لله نجدها موفرة صورة بهذه الصور وبهذه الكتب. نعم.
قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا
أصول السنة. لن أطيل معكم في كلمة أصول وحدها والسنة وحدها ماذا تعني، تقدمت الإشارة إلى أن المراد بالسنة هنا معنى خاص أي العقائد والإيمانيات والشرائع التي من خالفها كان من أهل الأهواء والبدعة والضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه أصول السنة، وسيأتي معنا لما يقول الإمام أحمد ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذا تفسير أصول السنة، هذا تفسير هذا المركب تجدون في الفقرة رقم 11 ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم شرع يذكر المسائل. فمن أصول السنة قال أصول السنة عندنا، نعم السنة ما هي؟ انظر في رقم 7 قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله السنة هي الأحاديث الصحيحة والحسنة، ليست الضعيفة ولا المنكرة ولا الشاذة ولا الباطلة، سنة الأحاديث الصحيحة والحسنة. فكل ما صح وثبت إسناده بأي درجة من درجات الثبوت المعتبرة عند أهل الحديث فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منها في العقائد دخل في العقائد، وما كان منها في الفقهيات والأحكام دخل فيها، وما كان في الآداب والمرغبات والسنن دخل فيها، فتشمل ذلك. نعم رحمه الله تعالى. قال أصول السنة عندنا، إذن نقول السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أهمية هذه السنة وما ضرورتنا إليها وحاجتنا إليها؟ السنة يا إخوتي وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا نقبل عندنا كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أناسا سيردون سنته متسترين بأنهم لا يريدون إلا نصا من كتاب الله. كذلك روى الإمام أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث المقداد بن معدي كرب من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا لا يوشكن رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول عندنا كتاب الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وروى الإمام الحاكم وقبله المالك في الموطأ مرسلا ورواه الحاكم في المستدرك موصولا وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الذي عند أصحاب السنن والحاكم وهو من أصح أحاديث الشاميين كما قال الحاكم وصاحب المستدرك الحديث المشهور على ألسنة الخطباء والمدرسين حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه الرسالة أولها هو الوصية بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض أوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وحذر من ضد سنته وهو البدعة وأخبر أنها ضلالة وأنها في النار. وهكذا الإمام رحمه الله بدأ رسالته بهذه الثلاث: ذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر التمسك بهدي أصحابه رضي الله عنهم والتحذير من ضد السنة وهي البدعة والضلالة. فهذه ثلاثة أصول مهمة ينبغي للمرء أن يلزمها. فحاجتنا إلى السنة ننتقل للفقرة الثامنة يقول فيها والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نحن نعلم أن كثيرين إذا أرادوا أن يقرروا حاجتنا إلى السنة وحجتنا إليها يضربون المثل بما ضرب به عمران بن حسين رضي الله عنه وغيره أن الله عز وجل أمرنا بالصيام فأين نجد تفاصيل أحكامه في السنة، أمرنا في القرآن بالصلاة فأين نجد تفصيل أوقاتها وعدد ركعاتها وأحكامها في السنة، أمرنا الله بالزكاة كذلك في السنة نجد مقاديرها، أمرنا الله بالحج كذلك في السنة نجد، وهكذا. وقل مثله تماما، هذا في ألفاظ الصلاة والصيام والزكاة والحج، كذلك قل مثله تماما في ألفاظ الإيمان والشرك والكفر والظلم والولاء والبراء. فلا نأخذ بظواهر القرآن دون الرجوع إلى السنة. لا يمكن أن نهتدي لمراد الله من كلامه في باب الإيمان والكفر والشرك والظلم والنفاق والولاء والبراء ولا في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا فيما تكلم ربنا جل وعلا في كتابه إلا برجوعنا إلى السنة ورجوعنا إلى هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ومن زعم أنه يفسر القرآن دون الرجوع إلى السنة وإلى أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح فإنه ملحد في آيات الله، مفتر على الله الكذب، محرف للكلم عن مواضعه، قد فتح لأهل الزندقة والإلحاد على أهل الإسلام بابا، وذلك معلوم بطلانه عند أهل الإسلام. ويقول غيره من أئمة العلم وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والأخذ بظواهر القرآن دون الرجوع إلى السنة وإلى أقوال الصحابة والتابعين طريقة أهل الأهواء والبدع كالخوارج وغيرهم. فانتبه، لا بد لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم القرآن وتعلم مراد الله جل وعلا، ولا بد لك من هدي الصحابة رضي الله عنهم حتى تفهم القرآن كذلك. وقد روى أبو ذر الهروي في ذم الكلام، عفوا أبو إسماعيل الهروي غير أبو ذر الهروي، انتبهوا لهذا، سبق اللسان مثل ما حصل معي أمس في الدرس، سبق اللسان لما قلت عبد الله بن سلام من العشرة المبشرين في الجنة، من المبشرين في الجنة دون كلمة عشرة، لكن لما كان العشرة هم الأكثر ذكرا يجري على لسانك، وبعض الناس يفرحون بفلتات اللسان والأخطاء اللي سمى سبق لسان وعفو، ويغفلون عن من يقرر الباطل للنهار. بس إذا ظفروا لمن لا يحبونه بسبق لسان أقاموا عليها الدنيا وبنوا عليها قصورا وعلالي. العشرة المبشرون في الجنة معروفون، وإنما حصلوا لأنهم وردوا في حديث واحد، وكلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، العشرة المبشرون بالجنة. وأما عبد الله بن سلام فهو من المبشرين بالجنة، وبلال وثابت بن قيس بن شماس، وعددهم كثير المبشرون بالجنة. فحصل سبق لسان بالأمس لما قلت ذكرت الزبير بن العوام بعده وقلت من العشرة، وقبل قلت عبد الله بن سلام وقلت من العشرة، هم من المبشرين بالجنة وهو غير العشرة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. والإخوة قد فصلوها من حيث الدرس، لكن أحاول تنبه عليها وإن كانت قد فصلت من التسجيل، فتنتبهوا لهذا. فسبق اللسان يحصل، بارك الله فيكم. فالسنة مع القرآن الذي جعلنا ننبه على هذا في سبق اللسان، ما هو؟ أي قلت أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام، وليس أبا ذر. أبا ذر الهروي هذا آخر راوي صحيح عن الثلاثة الرواة عن الصحيح الكشميهني والأصيلي، لكن أبو إسماعيل الهروي صاحب ذم الكلام روى عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي وصية عظيمة جدا، كلو كان في الوقت سعى أن نقرأها، تتعلق بالرجوع إلى القرآن إلى السنة في فهم القرآن وإلى أقوال الصحابة، لأن الله أمثنى على من تبعهم لاتباعه إياهم، كما قال عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم. فأسأل الله يجعلنا وإياكم من المتبعين لهم بإحسان، وأن كل من أحدث في الإسلام بدعة فإنما لتركه اتباع الصحابة رضي الله عنهم. السنة مع القرآن هذه مسألة، الآن المسألة الأولى أخذنا تعريفها في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية أخذنا حاجتنا إليها أنها تفسر القرآن وتدل عليه، وهذه المسألة الثانية لها فرع ننبه عليه، وهو أن السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال: أن يأتي الحكم في السنة بنفس الحكم الذي في القرآن موافقا له من كل الوجوه، الحالة الثانية أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو عاما أو خاصا أو مطلقا، فيأتي في السنة بيان مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وغير ذلك من أنواع البيان، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله وأنزل عليه الكتاب وجعله مبينا لمراد ربه جل وعلا، فهو المبين عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وتقريراته، هو المبين لمراد الله جل وعلا. الحالة الثالثة أن يأتي الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ليس له ذكر في القرآن. وفي جميع هذه الأحوال يجب الإيمان والتسليم، سواء كان الذي جاء في السنة، الأقسام الثلاثة التي تقدمت معكم أقسام العلم الموروث كم؟ ثلاثة. سواء الذي ورد في السنة خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو الذي ورد في السنة خبر عن الأمم الماضية وما كان وما هو كائن وما سيكون، أو ورد في السنة أوامر وتكاليف تتعلق بأعمال القلوب والألسن والجوارح، فمنها ما يأتي موافق للقرآن، ومنها ما يأتي مبين لما في القرآن، ومنها ما يأتي أحكام مستقلة وأخبار مستقلة يجب الإذعان لها والإيمان بها، يجب الإذعان لها والإيمان بها. المسألة الرابعة في هذا حفظكم الله أن السنة يجب قبولها لا فرق في طرق ثبوتها ووصولها إلينا، فلا فرق عند أهل السنة بين متواترها ما كثرت طرقه وبين آحادها، سواء كان هذا الآحاد فردا صحيحا أو حديثا صحيحا عزيزا أو حديثا مشهورا أو مستفيضا، المهم أن أهل السنة لا فرق عندهم بين متواترها وآحادها، وأنهم يأخذون بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويليه أمر وهو أنه لا فرق عندهم في الأخذ في السنة بين العقائد والإيمانيات وبين الشرائع والعمليات، وشرطهم واحد هو الثبوت، أن يكون من رواية الثقات ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتلال فيه ولا ضعف، فهنا يؤمنون به ويقبلونه. هذا أصل مهم، ومن كان ينظر إلى السنة غير هذه النظرة فإنه على باب الهلاك، بل هو من الهلاك والضلال بمكان. يجب أن ينظر إلى السنة بنظرة التعظيم والإجلال والاهتداء بها، وإن تطيعوه تهتدوا. الاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل قضايانا، نرجع إلى سنته المبينة لما أراده الله من العباد، والتي فيها أصول وفروع صلاح العباد في دينهم وآخرتهم. فليس عند أهل السنة فرق في ذلك، حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. ألا زلنا نشرح كلمة إيه ماذا كما تلاحظون؟ السنة. لاحظتم الآن كيف الطريقة؟ فنأتي بكل ما يتعلق بالسنة من كلماته نضعها عند هذه النقطة حتى نوفر الوقت على إخواننا، ونحاول نمر على هذه الرسالة في هذه المجالس مجلسين أو ثلاثة فقط لنا في هذه الزيارة. إذن كيف ينبغي أن نعامل السنة؟ قال: والسنة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال. انظروا الفقرة التاسعة والعاشرة. الواجب أن تقبل السنة بما أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فصارت سنة. إن كانت في الأخبار والعقائد وجب عليك قبولها والتذعين، لا تقابلها بلمة ولا بكيف. وإذا كانت في الأحكام والفقهيات فلا تعارضها بأقيسة وتضرب لها الأمثال. الأمثال الأقيسة والنظائر لرد السنة. وحتى نقرب المثال، ما معنى ضرب الأمثال؟ روى إسماعيل بن جعفر، بل قبل ذلك روى ابن ماجه في سننه والبزار في مسنده، ورواه إسماعيل بن جعفر في جزئه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار. هذا كان حكما في أول الإسلام ثم نسخ، لكن أريد أن أبين لك ما معنى ضرب الأمثال. قال: توضؤوا مما مست النار. فقال له أبو ابن عباس رضي الله عنه: يا أبا هريرة، ألا وسنا نتوضأ بالماء الحميم؟ يعني نسخن ماء على النار ونتوضأ بها، فإيش الفرق في الطعام نتوضأ منه؟ إحنا نتوضأ بالماء الحميم. أورسنا يا ابن عباس ندهن، والدهن يطبخ بالنار، في نار الطعام نروح نتوضأ منه؟ طبعا الحكم نسخ، لكن هذا كان قبل أبو هريرة يحدث بالحكم قبل أن ينسخ. فقال أو قبل أن يبلغ أبا هريرة الناسخ، لكن محل شاهدي هذه العبارة أنا، لا ليس حكم مسة النار. قال له: يا ابن أخي، إذا حدثت بالحديث، وفي لفظ ابن ماجه إذا سمعت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. لا تقول تقول لماذا طيب الرسول حرم هذه وما أباح هذه، لا تقول لما. إذن المراد بهذا ضرب الأمثال للاعتراض. من ضرب الأمثال للسنة يعترض عليها، هذا منهي عنه. ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءتها المرأة سبحان الله تقول لها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني هي لسان حالها يقول هذا الحكم عرفناه، بس ليش الصلاة أهم؟ الصلاة ركن الدين، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أصل الركن الأعظم بعد التوحيد، أعظم الأركان العملية في الدين الصلاة، يعني شأنها عظيم. والمرأة تقعد 14 10 أيام 8 أيام على حسب عدتها ولا تصلي، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الآن بالعقل، ما هو يقضى الأعلى ولا لا ويقضى الأهم؟ هذا نوع من ضرب الأمثال، وكان عبارة عن مدرسة الخوارج ومدرسة الرأي وإعماله تمشي على هذه الطريقة. فماذا قالت أم المؤمنين على طول؟ أحرورية أنت؟ أنت من الحرورة من الخوارج؟ هذه أسئلتهم، هذه اعتراضاتهم على السنة. قالت لا، لست حرورية ولكني أسأل. قالت لها هكذا كنا على عهد رسول الله. هنا التسليم والإذعان، هنا التسليم والإذعان. ولهذا كان بعض السلف إذا أراد أن يضرب المثل لمجيء السنن على خلاف ما تهواه الأنفس أو ما تتصوره العقول يضرب المثل بهذه المسألة. من ذلك ما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان رحمه الله تعالى. وأبو الزناد تسمعونه تمر معكم في الأسانيد، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، فروى عنه الخطيب رسالة مهمة نافعة صغيرة مختصرة في الفقه والمتفقه، فيها أشياء من أصول السنة، فذكر منها هذه المسألة، وأن السنة ليس بالضرورة لا تعارضها بالعقل والآراء وتأتي على ما تهوى أنت. ثم ضرب المثل بهذا، قال ألا ترى أن المرأة تترك الصلاة والصيام إذا حاضت ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ إنما هو التسليم. ومن هذا ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عبد خير عن علي أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. أنت لما توضأ امسح من تحت لأنه هو اللي باشر الأرض. قال ولا الدين ما هو بالرأي، قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. أفي إذن هو إيش؟ الدين اتباع، ما هو بالرأي، ما هو بالرأي. لابد أن نعقل هذا الأمر جيدا. العقل الصحيح هو الذي تذعن به للنص وتتفهم به النص. نعم يجوز لك أن تسأل عن المعنى، أن يرد على سمعك شيء من النص الشرعي ثم يرد عليك نص آخر فتستشكل، لكن ما يكون استشكالك بين النص والرأي، بين النص ومعقولك أنت، إن معقولات البشر تختلف. ورأينا أناسا تركوا النصوص لمعقولاتهم فازدادوا فرقة وتضاربت عقولهم وكفر بعضها بعضا وازدادت الفرقة، فكم صارت فرق الضلال ممن يزعمون أنهم يتتبعون العقل ويعرضون النصوص على العقول. الآن أذن للصلاة، وبما أننا لم نأخذ إلا بعض الفقرات فإن شاء الله أستسمحكم والسامعين المتابعين للقاء مما يسره الله من دول العالم أننا نصلي العشاء ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى عقب صلاة العشاء نأخذ نصف ساعة لعلنا نستزيد من فقرات ونصائح هذه العقيدة العظيمة. والله تعالى أعلم، وعدنا بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم.